الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ونبدأ من قول الإمام في الدرس الماضي حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، أن غاية ما يقال أن في القرآن ألفاظا استعملت في معان لم تكن العرب تعرفها. وصلتم لها؟ الوجه الرابع والخمسون. أن غاية ما يقال أن في القرآن ألفاظا استعملت في معان لم تكن العرب تعرفها، وهي الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام والاعتكاف ونحوها، والأسماء الدينية كالإيمان والإسلام والكفر والنفاق ونحوها، وأسماء مجملة لم يرد ظاهرها كالسارق والسارقة والزانية والزاني ونحوها، وأسماء مشتركة كالقرء وعسعس ونحوهما، فهذه الأسماء لا تفيد اليقين بالمراد منها. فيقال: هذه الأسماء جارية في القرآن ثلاثة أنواع. نوع بيانه مع، فهو مع بيانه يفيد اليقين بالمراد منه، ونوع بيانه في آية أخرى فيستفاد اليقين من مجموع الآيتين، ونوع بيانه موكول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستفاد اليقين من المراد منه ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم نقل نحن ولا أحد من العقلاء أن كل لفظ فهو مفيد اليقين بالمراد منه بمجرده من غير احتياج إلى لفظ آخر متصل به أو منفصل عنه، بل نقول إن مراد المتكلم ده على وجه العموم، ويدخل فيه كلام الرب عز وجل، إن مراد المتكلم يعلم من لفظه المجرد تارة والمقرون تارة، ومنه ومن لفظ آخر يفيدان اليقين بمراده طارة، ومنه ومن بيان آخر بالفعل أو القول يحيل المتكلم عليه طارة. وليس في القرآن خطاب أريد منه العلم بمدلوله إلا وهو داخل في هذه الأقسام. فاكرين أيام زمان قلت لكم يا أخوانا إن المعنى المراد يتوقف على السياق والتقديم والتأخير والإفراد والاقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب، هو ده. يبقى السياق نفسه بيؤثر، وكنا اللفظ الواحد يرد بلفظه بحروفه في معنى في سياق، ويرد في سياق آخر بنفس الألفاظ وله معنى آخر، وده كلام كتير جدا في لغة العرب. فهنا بيقول الإمام ابن القيم تاني: إن مراد المتكلم يعلم من لفظه المجرد طارة، زي بالضبط ولكم نصف ما ترك أزواجكم، اللي احنا قلناها قبل كده اللي هي الايه النص، فاكرين؟ هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، أهو ده بقى من اللفظ المجرد طارة. والمقرون طارة، يعني جئنا باللفظ ومعه لفظ آخر، فحددنا الايه المراد من خلال اللفظ الآخر، ومنه ومن لفظ آخر يفيدان اليقين بمراده طارة، ومنه ومن بيان آخر بالفعل أو القول يحيل المتكلم عليه طارة. وليس في القرآن خطاب أريد منه العلم بمدلوله إلا وهو داخل في هذه الأقسام الأربعة. فالبيان المقترن كقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طب اكتب عندك كده، والبيان المجرد كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والبيان المجرد من اللفظ طار، والبيان من لفظه المجرد طار كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. المحترم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كلمة من الفجر. وكقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، وقوله فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. والبيان المنفصل كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله وفصاله في عامين، مع قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. فأفاد مجموع اللفظين البيان بأن أقل مدة للحمل ستة أشهر. وكذلك قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، مع قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال، وأنه من لا ولد له ولا والد له وإن علم. وكذلك قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، مع قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. أفاد مجموع الخطابين في الرجعيات دون البوائن. إيه معنى الرجعيات؟ أي طلقها الزوج، لا يكون كلامك منضبط، طلقها الزوج ويملك عليها حق الرجع، أخبرك؟ طيب والبوائن لا يملك عليها حق الإيه؟ حق الرجع. طيب ومنه قوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، مع قوله كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. فإن مجموع الخطابين يفيد أن العلم بأن الرب سبحانه وتعالى أقسم بإدبار هذا وإقبال هذا أو إقبال كل منهما، على من فسر أدبر أنه دبر النهار أي جاء في دبره، وعسعس بأقبله، فعلى هذا القول يكون القسم بإقبال الليل وإقبال النهار. أو على القول الأول يكون قد وقع الإقسام بإدبار الليل وإقبال النهار، وقد يقال وقع الإقسام في الآيتين بالنوعين. وأما البيان الذي يحيل المتكلم عليه فكما أحال الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان في بيان ما أمرهم به من الصلاة والزكاة والحج وفرائض الإسلام التي إنما علم مقاديرها وصفاتها وهيئاتها من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج خطاب القرآن عن هذه الوجوه الأربع، فصار الخطاب مع بيانه مفيدا لليقين بالمراد منه وإن لم يكن بيانه متصلا به. الوجه الخامس والخمسون أن هذا القول الذي قاله أصحاب هذا القانون لم يعرف عن طائفة من طوائف بني آدم، لا طوائف المسلمين ولا طوائف اليهود والنصارى ولا عن أحد من أهل الملل قبل هؤلاء، وذلك لظهور العلم بفساده، فإنه يوضح فيما هو أظهر العلوم الضرورية لجميع الخلق. فإن بني آدم يتكلمون ويخاطب بعضهم بعضا مخاطبة ومكاتبة، قد أنطق الله تعالى بعض الجمادات وبعض الحيوانات بمثل نطق بني آدم، فلم يسترب سامع النطق في حصول العلم واليقين به، بل كان ذلك عنده من أعظم العلوم الضرورية. فقالت النمل لأمة النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وأهم لا يشعرون. فلم يشك النمل ولا سليمان في مرادهما وفهموه يقينا. ولما علم سليمان مرادها يقينا تبسم ضاحكا من قوله وخاطب الهدهد وخاطبه الهدهد، فحصل للهدهد العلم اليقيني بمراد سليمان من كلامه. يعني هو يريد أن يقول إيه؟ إن الشبهة اللي أطاروها اللي هي أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله لا يفيد اليقين، ما حدش قال الكلام ده خالص أبدا، يعني ما فيش ناس ينتموا لأي شريعة مهما كانت محرفة أو باطلة قالوا بهذا الكلام. وطبعا أتى بأنواع البيان الأربعة اللي هي ذكرها الإمام البخاري وضرب أمثلة عليهم، وبعد ذلك انتقل إلى حتى الخطاب من الطير للآدمي أو من الآدمي للطير، اذهب إليه ولا ارجع إليه، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صغر، اذهب بكتابي هذا فألقه إليه. يبقى خاطبهم، يعني نبي الله سليمان خاطب الهدهد، والهدهد عقل عن نبي الله سليمان ونفذ الأمر وامتثل له. طيب، وأرسل سليمان الهدية والكتاب وفعل ما حكى الله لما حصل له اليقين بمراد الهدهد من كلامه، وأنطق سبحانه الجبال مع داود بالتسبيح، وعلم سليمان منطق الطير، وأسمع الصحابة تسبيح الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسمع رسوله تسليم الحجر عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، يعني يمر عليه يقول له السلام عليك يا محمد أو السلام عليك يا رسول الله. أفيقول مؤمن عاقل أن اليقين لم يحصل للسامع بشيء من مدلول هذا الكلام؟ الوجه السادس والخمسون، أن أرباب هذا القانون الذين منعوا استفادة اليقين من كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم مضطربون في العقل الذي يعارض النقل أشد الاضطراب. فالفلاسفة مع شدة اعتنائهم بالمعقولات أشد الناس اضطرابا في هذا الباب من طوائف أهل الملل، ومن أراد معرفة ذلك فليقف على مقالاتهم في كتب أهل المقالات كالمقالات الكبرى للأشعري والأراء والديانة للنبختي وغير ذلك. وأما المتكلمون فاضطرابهم في هذا الباب من أشد الاضطراب، فتأمل اضطراب فرق الشيعة والخوارج والمعتزلة وطوائف أهل الكلام، وكل منهم يدعي أن صريح العقل معهم، صريح العقل لأن هم بيعتمدوا عليه، لأن أصل ضلال هذه الفرق هو أصل ضلال إبليس، أنا خير منه أأسجد لمن خلقت طينا، ده أصل الضلال في كل الضلال في كل الفرق. يقول وكل منهم يدعي أن صريح العقل معهم مع الشيعة والخوارج والمعتزلة، مع أنهم متعارضون في جل الأمور، وأن مخالفة قد خرج عن صريح العقل، فنحن نصدق جميعهم ونبطل عقل كل فرقة بعقل الفرقة الأخرى، ثم نقول للجميع بعقل من منكم يوزن كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن وافقه قبل وأقر عليه، ومن خالفه أول أو فوض إلى عقولكم. وأي عقولكم هو إحدى المقدمات العشرة الذي يتوقف إفادة كلام الله عز وجل ورسوله لليقين على العلم بعدم معارضته له، عقل أرسطو وشيعته، أم عقل أفلاطون أم فيثاغورث أم بقراط أم الفارابي أم ابن سينا أم محمد بن زكريا أم ثابت بن قرة أم جهم بن صفوان أم النضام أم العلف أم الجبائي أم بشر المريسي أم الإسكافي، كل دولة أهل ضلال، وفي منهم من لا خلاف على كفره كابن سينا والفارابي. أم ترضون بعقول المتأخرين الذين هذبوا العقليات ومخضوا زبدتها واختاروا لأنفسهم ولم ترضوا بعقول سائر ما تقدم؟ فهذا أفضلهم عندكم محمد بن عمر الرازي، فبأي معقولاته تزنون نصوص الوحي وأنتم ترون اضطرابه فيها في كتبه أشد الاضطراب فلا يثبت على قول؟ أم ترضون عقول القرامطة والباطنية والإسماعيلية أم عقول الاتحادية؟ فكل هؤلاء وأضعف أضعافهم يدعي أن العقل الصريح معه، وأن مخالفيه خارجوا عن صريح المعقول، وهذه عقولهم تنادي عليهم، ولولا الإطالة لعرضناها على السامع عقلا عقلا، وقد عرضها المعتنون بذكر المقالات. وهذه العقول إنما تفيد الريب والشك والحيرة والجهل المركب. فإذا تعارض النقل وهذه العقول أخذنا بالنقل الصحيح، ورمي بهذه العقول تحت الأقدام وحطت حيث حطها الله وأصحابه. السابع والخمسون، أن أدلة القرآن والسنة نوعان، أحدهما يدل بمجرد الخبر، الثاني يدل بطريق التنبيه على الدليل العقلي. والقرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية التي هي آيات الله الدالة على ربوبيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته. فآياته العيانية المشهودة في خلقه تدل على صدق النوع الأولي وهو مجرد الخبر، فلم يتجرد إخباره سبحانه وتعالى عن آيات تدل على صدقها، بل قد بيّن لعباده في كتابه من البراهين الدالة على صدقه وصدق رسوله ما فيه هدى وشفاء. فقول القائل إن تلك الأدلة لا تفيد اليقين، إن أراد بها النوع المتضمن لذكر الأدلة العقلية، فهذا من أعظم البهت والوقاحة. فإن آيات الله التي جعلها أدلة وحججا على وجوده ووحدانيته وصفات كماله إن لم تفد يقينا بل يفد دليلا يقينيا بمدلول أبدا، وإن أراد به النوع الأول بمجرد الخبر فقد أقام الله سبحانه وتعالى الأدلة القطعية على ثبوته، فلم يحل عباده فيها على خبر مجرد، لا يستفيدون ثبوته إلا من الخبر المجرد نفسه دون الدليل الدل على صدق الخبر، وهذا غير الدليل العام الدل على صدقه فيما أخبر به، بل هو الأدلة المتعددة الدل على التوحيد وإثبات الصفات والنبوات والمعاد وأصول الإيمان. فلا تجد كتابا قد تضمن من البراهين والأدلة العقلية على هذه المطالب ما تضمنه القرآن، فأدلته لفظية عقلية، فإن لم تفد اليقين فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ففي هذا كسر الطاغوت الأول وهو قولهم إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نأخذ ولو قسطا يسيرا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله.